بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، يعني أبى أهلها، فعرضوا الأرش فأبوا، الأرش هي الدية، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يعني هذا فيه مشروعية القصاص في السن، كما في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. إذا قلع السن فلا إشكال أنه يقلع سن الجاني المماثل له، لكن إذا كسر فهذه محل خلاف: هل يكسر من سن الجاني بقدر ما كسر من سن المجني عليه؟ يعني بعضهم يقول لا يكسر لعدم إيش إمكان المماثلة، لأنه مع الكسر قد يكون أكثر فيكون قد أخذ أكثر من حقه. لكن القول الثاني أنه يبرد من سن الجاني بقدر ما كسر من سن المجني عليه، يعني بدل ما يكسر كسر بالضرب يبرد بردا، وهذا ممكن. كسر النصف أو الثلث أو الربع يبرد بقدر ما كسر، يعني يمكن أخذه بلا حيف عن طريق البرد، وهو أقرب من سقوط القصاص. يعني هذا ضرب وهذا برد فيه اختلاف، لكنه هو الأقرب، أقرب من سقوط القصاص والرجوع إلى الدية. هذا في مشروعية القصاص في السن. طيب بقية العظام، السن عظم كما قال عليه الصلاة والسلام: أما السن فعظم. هل يقتص بقية العظام؟ الجواب لا. لماذا؟ لعدم إمكان التساوي، ما يمكن تساوي. إنسان ضرب شخصا وكسر عظم الساق أو عظم الذراع أو عظم الفخذ، هل يمكن أن يكسر عظم الجاني بقدر ما كسر؟ ما يمكن، لأن دون العظم لحم وجلد ولحم وعصب، فما يمكن أن يفعل به كما فعل بالجاني. ومن شروط القصاص إمكان القصاص بدون حيف، فإذا كان لا يمكن فإنه يسقط القصاص ويرجع إلى الدية. إذن العظام كلها ليس فيها قصاص إلا السن، لأن السن عظم بارز ويمكن برده كما سبق. في هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن الربيع عمته، عمت أنس بن مالك وهي أخت أنس ابن النضر رضي الله عنهم جميعا، كسر ثنية جارية، أي بنت صغيرة، وليس مقصود جارية يعني أمة، جارية يعني بنت صغيرة حرة. فطلبوا إليها العفو، يعني إلى هذه الجارية، لأنها صاحبة الحق، فطلبوا إليها العفو فأبوا، يعني أبت مع أهلها، لأن الصغيرة سيدخل الأهل معها في هذا الأمر، فأبوا يعني أبى أهل هذه الجارية. فعرضوا الأرش ويديه فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. لا بد من القصاص لأنه هو كتاب الله. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. هذا القسم اختلف في العلماء، أقرب الأقوال أنه أقسم حسن ظن بالله، لا اعتراضا على حكم الله تبارك وتعالى ولا جهلا بأنه هو القصاص، لأن هذا يبعد أن لا نستطيع أن يجهل هذا هو مذكور فيه بنص القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أنس القصاص كتاب الله وكتاب الله القصاص، يعني بعض العلماء قال أنه لعله جاهل هذا الحكم فبينه له النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أنس الكتاب الله القصاص، لكن هذا بعيد، الأقرب هو أن أنس رضي الله عنه أقسم حسن ظن بالله تبارك وتعالى أن يبر قسمه وأن يلقي في قلوب أهل الحق العفو، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيد هذا في آخر حديث إن من عباد الله لو أقسم على الله لا أبره، فهذا هو الأقرب أنه أقسم حسن ظن بالله تبارك وتعالى على أن يبر قسمه. الإقسام على الله تبارك وتعالى هل هو جائز؟ هل مشروع إنسان يقسم على الله تبارك وتعالى؟ يقول هذا في تفصيل. أولا أنه ليس مما يشرع ويستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولا مرة واحدة، لا يعرف في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على الله وهو سيد ولد آدم وأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف أن الصحابة فعلوه، يعني جمهور الصحابة، حصل نادرا يعرف في هذه القصة، ويعرف أيضا في قصة البراء ابن مالك رضي الله عنه لما أقسم على الله أن ينصر المسلمين في بعض الغزوات وحقق الله دعاه بر قسمه، وأقسم لا لمصلحته، أقسم على الله أن ينصر المسلمين وأن يكون أول شهيد، يعني ما أقسم بأمر يخصه، أقسم لمصلحة عامة لعموم المسلمين وهي فتح بلاد الكفار ونصر المسلمين، لأن الفتح تأخر أظنها تستر كانت حصينة، تأخر الفتح طال الحصار، فطلبوا منه أن يقسم على الله فأقسم، يعني ما يعرف إلا هاتين القصتين. طيب أو لا يعرف إلا هاتين القصتين، إذا نقول هذا ليس بمشروع، لكن هل يجوز؟ العلماء قالوا فيه تفصيل، إن أقسم على الله تبارك وتعالى من باب حسن الظن بالله وقوة الثقة والتوكل على الله تبارك وتعالى مع شدة الحاجة والضرورة فإنه لا حرج، يعني ليس مشروعا أو الأفضل لكنه جائز. ودليل هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أقر أنس رضي الله عنه ولم ينكر عليه هذا القسم، قال إن من عباد الله، يعني هذا تقليل، إن من عباد الله يعني عدد قليل من عباد الله لو أقسم على الله لا بره، لأنه لا أحد يقسم على الله، الله سبحانه وتعالى يجير ولا يجار عليه، لكن هذا إقسام ليس كإقسام المخلوق على المخلوق يقسم عليه أمرا وإزاما، لا، هذا إقسام لما قام في نفسه من قوة الثقة وأنه يكاد يجزم أن الله سبحانه وتعالى لن يخيبه في هذا الطلب، من هذا الباب حسن ظن بالله قوة التوكل على الله تبارك وتعالى مع قوة الإيمان والمنزلة العالية عند الله تبارك وتعالى. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به، في رواية مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، منزلة عالية، هذه منزلة عالية لا تحصل إلا لقلة من عباد الله. إذا نقول من أقسم على الله من هذا الباب حسن الظن بالله تبارك وتعالى قوة التوكل مع عدم تزكية النفس مع شدة الحاجة والضرورة فلا حرج، جائز وليس على سبيل الاستحباب. وأما إذا كان القسم على الله تبارك وتعالى على سبيل العجب بالنفس والتعدي فإن هذا من الكبائر العظام، والذي قال والله لا يغفر الله لك، حلف أن الله لا يغفر له، الله غضب عليه، أولا لأنه حلف معجبا بنفسه محتقرا لأخيه الذي يراه على الذنب كثيرا، ثم حلف أن لا يغفر الله لأخيه، هذا أمر سيء، يعني يتحجر الرحمة عن أخيه المسلم ولو كان عاصيا لكنه مسلم، لكن لو أقسم على الله أن يفتح الله المسلمين أو أن يشفي مريضا أو مثل قسم أنس أن يسقط القصاص عن أخته لكان هذا فيه مصلحة، هذا فيه خير، لكن هذاك فيه عدوان، فيه عدوان وتحجر لرحمة الله، ورحمته تعالى وسعت كل شيء، فغضب الله عليه وأوبق دنيا وآخرة. قال: من ذا الذي يتألى علي، أي يقسم علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك، والعياذ بالله. يعني يشرع للإمام أن يأمر أصحاب الحق، الإمام والقاضي أن يأمر يشفع عند أصحاب الحق بالعفو، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر بالعفو. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالعفو، لأن العفو خير للجاني والمجني عليه. الجاني يسقط عنه القصاص، لأن القصاص شديد سواء كان في النفس أو ما دون النفس، وثانيا أن المجني عليه يحصل له الأجر والخير، وهو خير له من الانتقام في الدنيا. فمن تصدق به، أي بالحق الذي له، فهو إيش؟ كفارة له، يكفر الله به من سيئاته، وربما تكفر ذنوبه كلها بهذا العفو إذا كان عن شيء كبير. وأعظم ما يكون العفو عن قتل العمد، هذا أعظم ما يكون عن العفو عن النفس، ثم هو درجات على حسب الجناية والحق. القصاص يشرع الشفاعة فيه والعفو، لأنه حق شخصي، لكن الحدود ما فيها شفاعة لأنها حق لله، إذا بلغ الإمام وجب تنفيذه، حرمت الشفاعة. أتشفع في حد من حدود الله؟ أنكر على أسامة رضي الله عنه ما شفع في المخزومية. لكن القصاص حق بشري، يشرع لصاحب الحق أن يعفو، ومرغب له في ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، أي قصاص، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. من قتل في عمية، ما معنى عمية؟ يعني تعم الأمر، يعني حصلت مضاربة ومشاجرة بين فريقين، وهذا يرمي بحجر صغير، وهذا يضرب بعصا، وهكذا، وسقط شخص ميت بين الفريقين. أولا الآلة ليست آلة قتل، حجارة صغيرة أو عصي صغيرة أو ضرب اليد، ثم لا يعرف من هو القاتل بالتحديد. عمية تعم الأمر، جماعة وجماعة قاتلوا ثم وجد بينهم قتيل لا يدرى من الذي قتله بعينه، هذا قتل شبه عمد. وفي إشكال في الحديث، لأنه قال فهو فعقله عقل خطأ، مع أنه جاء في حديث آخر، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عند أبي داود بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد، ولا يقتل صاحبه، كأن ينزو الشيطان بين قوم فيكون بينهم ضرب بالسياط أو بالحجارة في غير ضغينة ولا حمل سلاح. فكأنه هنا يعني بين عليه الصلاة والسلام أنه ليس فيه قصاص، فعقله عقل خطأ، لأنه جعل القسيم القود العمد. كان هنا يبين أن هذه الصفة من القتل ليس فيها قصاص. إذا جمعنا بين الحديث يتبين أنه هذا يدل على أنه ليس فيه قصاص، ليس عمدا، والحديث الثاني يدل أنه يعني ديته مغلظة، ليس كالعمد المحض، ديته مغلظة، فهو بين الخطأ وبين العمد، يسمى شبه عمد. شبه عمد، وتعريف شبه العمد وضابطه أن يقصد الجناية، هذا من تعمد الجناية الآن، يسمى شبه عمد، أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، هذا شبه العمد، يعني تعمد الجناية ولكنه لم يتعمد القتل، فقتله شبه عمد. بخلاف الخطأ، الخطأ لم يتعمد الجناية، إنسان مثلا رمى صيدا وفي إنسان مرأة فقتله، ما تعمد أصلا، ما قصد أن يرمي هذا الشخص ولا شعر به، أو يرمي صيد في شخص لم يره فأصابه فمات، هذا خطأ محض. حوادث السيارات كلها خطأ محض، حتى لو كان إنسان يعني ارتكب خطأ مروريا لكنه يعتبر خطأ، لأنه ما تعمد أن يصدم هذا الشخص، إذا خطأ لم يتعمد الجناية أصلا. وشبه العمد تعمد الجناية بما لا يقتل، والعمد تعمد الجناية بما يقتل، هذا هو الصحيح، والذي عليه دلت عليه الحديث أن القتل ثلاثة أنواع: خطأ وشبه عمد وعمد، كل واحد له حكم. الخطأ ديته مخففة، وشبه العمد ديته مغلظة ولا قصاص، والعمد قصاص، فإن عفوا فديته مغلظة. إذا كل واحد له حكم يناسبه. طيب لو قال يعني شبه العمد ضابط هو الآلة، يعني لو أن شخصا ضرب بآلة وهو لم يقصد القتل، ضرب بآلة قاتلة وهو لم يقصد القتل، وقال أنا ما قصدت القتل، أنا ما تعمدت، يعني سمعه مسدس وحب أنه يرمي شخص، بينه وبين شخص مشكلة وشجار، فقصد أو نوى أن يرميه في القدم أو في الساق، لكن يعني إما ارتفع المسدس أو الجاني نزل المجني عليه جلس سريعا فجاءت الطلقة في صدره فمات، وهو لم يقصد قتله، هل نسميه شبه عمد؟ لأنه ما تعمد قتله، إنما أراد أن يصيبه في مكان غير قاتل، هذا ليش ما نقول شبه عمد؟ لأنه لم يتعمد القتل، إنما أراد الجرح، لكنه خطأ لسبب لآخر جاءت الرصاصة في مقتل فمات، هل نسمي هذا شبه عمد ولا نقول عمد؟ ها عمد لماذا؟ لأنه هذا ما ينضبط، لأن هذا ما ينضبط، لأن النية خفية، النية خفية، كل إنسان قتل يستطيع أن يقول لم أقصد قتله، قتله بسيف بسكين، قتله بمسدس، يقول أنه لما قصدت، أنا نويت بالسكين أطعنه في كتفه أو في فخذه أو في أي مكان لا يقتل لكنه مات، إذن هذا ما يقبل، إذن ينظر في الآلة لأنها هي الظاهر، أما النية فأمرها إلى الله. وإذا جاء في صحيح مسلم أن رجلا ضرب آخر بفأس على رأسه فقتله، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قتلت؟ قال والله يا رسول الله ما أردت قتله، حلف بالله والله يا رسول الله ما أردت قتله، يعني معه فأس ما له وقت، يمكن أراد يضربه ضربة غير قوية أو مع الكتف، المهم أنه ضرب مع الرأس ومات. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل قال هل عندك ما تفتدي به يعني يدفع الدية؟ قال لا. قال هل يفتديك قومك أو يشترونك؟ قال أنا أهون عندهم من ذلك. فألقى بنسعته وهي الحبل الذي ربط فيه وقال لولي المقتول شأنك به، خلاص حكم عليه بالقتال وسلمه لولي الدم ليقتله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مر بعد ذلك قال أما إن قتله فهو مثله، وفي رواية قال أما إن كان صادقا فقتلته ودخلت النار، يعني جعل هذه مترددة، لكن في الحكم الظاهر حكم عليه بالقصاص، لأن هذا هو الظاهر والنية خفية، وإلا لا سقط القصاص عن كل شخص يدعي أنه ما قصد ويسقط القصاص. إذن من على من يكون العقل هنا؟ هؤلاء جماعة ما يعرف القاتل، عشرة عشرون هنا وعشرون هنا وتضاربوا ومات شخص من إحدى الطائفتين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عقله عقل خطأ، في دية خطأ، لكن على من فيه أقوال العلماء أصح هذه الأقوال أنها على عاقلة جميع هذا الفريق، يعني هذا الفريق 10 أو 20 هم قتلوا الثاني، فالمقتول في هذا الفريق ديته على من؟ على عاقلة الفريق الثاني أيا كان 10 20 100 أكثر أقل، الدية على عواقلهم، إلا أن يدعوا على شخص معين هذه قسامة، لكن إذا لم يدعوا على شخص معين هو القاتل فالذي قتله هؤلاء لا يعرف عينه وهم كشيء واحد، فتكون الدية على عواقل جميع هذا الفريق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن قطان ورجال ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. يعني هذا فيه خلاف في الوصل والإرسال، والأقرب الإرسال، وإذا اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، شخص أمسك شخص أمسك آخر وقتله الثالث، ما هو الحكم؟ هذه فيها أولا تفصيل. نقول بالنسبة القاتل ما في إشكال أمر ظاهر، لكن الخلاف في حكم الممسك. أولا نقول إن كان الممسك لا يعلم أن القاتل سيقتل فليس عليه شيء، يعني أنت ماشي وقال لك واحد امسك فلان امسك فلان، ولا قال امسك الحرامي مثلا وأنت مسكته ما تدش السالفة، مسكت هذا الشخص فإذا طلع سكين وقتله عليك شيء؟ أنت ما عليك شيء، أنك لم تعلم بأنه سيقتله، يمكن سكت لأنه سرق أو له حق عليه أو ما شابه ذلك، هذه مسألة. مسألة ثانية أو الصورة الثانية، إذا كان في تواطؤ بين القاتل وبين الممسك فإن الجميع يقتل، هذا سيأتي في حديث عمر رضي الله عنه في السبعة الذين قتلوا غلاما فقتلهم جميعا به لأنهم متواطئون. إذا كان بينهم تواطؤ يعني اتفاق على القتل فإنهم يقتلون جميعا. إذن هاتان صورتان، إذا كان يعلم أن القاتل سيقتله لأنه شايف معه سلاح، معه سيف ولا معه سكين كبيرة، ويظهر ظنه ويغلب ظنه ويعلم أنه سيقتله ثم أمسكه، هذه مسألة هي الصورة المسألة المذكورة في هذا الحديث. منهم قال يحبس حتى يموت لظاهر الحديث ولأثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ومن جهة أيضا القياس قياس صحيح، كما أمسكه حتى مات يحبس حتى يموت، الجزاء من جنس العمل لأنه حبسه حتى مات وهو السبب في موته فيحبس حتى يموت، مهما طال به الحبس لا يخرج أبدا حتى يموت. هذا قول. القول الثاني أنه يقتل لأنه متسبب بالقتل، لكن هذا قول فيه ضعف، إذا لم يكن هناك تواطؤ فإذا اجتمع سبب ومباشر يضمن من المباشر، مثل حافر البئر والدافع فيها، إذا حفر شخص بئرا في مكان لا يجوز أن يحفر يعني طريق عام، وجاء آخر ودفع ثالثا وسقط في البئر، الضمان على من؟ على المباشر الدافع، إذا أمكن تضمين المباشر لم يضمن السبب، شخص دفع شخصا على سبع فأكله أو دفع على إلى حية فنهشته فمات، التضمين على من؟ عندنا سبب ومباشر، المباشر من هو؟ الحيوان، والسبب الدافع، هنا ما يمكن تضمين المباشر فيضمن السبب، واضح؟ لو حفر بئرا وجاء أعمى وسقط فيها من يضمن؟ الحافر، إذا حفر في مكان لا يجوز له حفرها فيه لأن ما في مباشر هنا يضمن السبب، لكن إذا اجتمع مباشر ومتسبب ويمكن تضمين المباشر لم يضمن المتسبب، هذه قاعدة. فهنا اجتمع مباشر وهو القاتل وسبب أو متسبب وهو الممسك فيقتل القاتل. إذن القول بأنه يقتل الممسك قول ضعيف. يعني ثلاث أقوال، قيل أنه يحبس على ظاهر الحديث، قيل أنه يقتل، وقيل إنه يعزر ويرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم. يعني القول بالقاتل ضعيف، يبقى التعزير والحبس حتى الموت. والأخذ بحديث فيه خلاف وأثر الصحابة أولى من الاجتهاد والرأي المحض. يعني إذا قلنا يرجع لاجتهاد الحاكم فهذا اجتهاد بشر، فالأخذ بحديث فيه خلاف وأثار عن الصحابة رضي الله عنهم أولى من أن يرجع الأمر إلى اجتهاد القاضي فيجتهد من قبل نفسه، اجتهاد محض. أخذ بالأثار أولى من الأخذ باجتهاد القاضي. إذن أقرب الأقوال أنه على ظاهر هذا الحديث وإن كان في خلاف أنه يحبس حتى الموت. وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته، أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه رضي الله عنهما وإسناد الموصول. و يعني هذا ضعيف جدا لأنه مرسل، وابن البيلماني ضعيف ضعفه جماعة من أهل العلم، فهو ضعيف لو وصل فكيف به إذا أرسل. ثم في رجل آخر ابن أبي ليلى أيضا فيه ضعف، فالحديث ضعيف جدا ومعارض أيضا مخالف بما هو صح منه، وقول عليه الصلاة والسلام ولا يقتل مسلم بكافر، هذا الحديث في الصحيحين وهذا ضعيف. إذن هذا الحديث ضعيف في أكثر من علة، وأيضا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. إذا لا شك أن هذا لا يلتفت إليه، ولا يقتل مسلم بمعاهد مهما كان، ولكن يمكن أن يعزر. عثمان رضي الله عنه لما قتل مسلم معاهد عمدا غرمه الدية كدية المسلم، لأن دية المعاهد من أهل الكتاب كم؟ نصف دية المسلم. عثمان رضي الله عنه جعلها دية كاملة كدية المسلم تعزيرا، يعني زاد عليه في الدية ضعف من باب التعزير، وللحاكم أن يسجنه أو يعزره بما يرى. إذا قتله متعمدا فله أن يعزره لكنه لا يقتل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة. ما معنى الغيلة؟ من يعرف معنى الغيلة؟ قتل غيلة، هذا من أشد أنواع القتل، ها؟ أي خداع مع يعني الترصد، الترصد والتخطيط، وهذا القتل أشد أنواع القتل لأنه لا يمكن التحرز منه. يعني كثير من صور القتل يحصل عند المشاجرة، يصير فيه مشاجرة ثم يدخل الشيطان فيقتل أحدهم الآخر. القتل مواجهة، يعني يمكن الإنسان أن يتفاداه دافع عن نفسه، لكن إذا أراد شخص قتل آخر ويترصد له فإنه سيقتل حتما مهما كان المقتول قويا ومهما كان حذرا، فإنه يترصد له، ترصد له في أي مكان في أي وقت بسلاح قاتل بعيد ويقتله. فقتل الغيلة من أشد أنواع القتل، ولذلك ذهب الإمام مالك رحمه الله ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن القاتل غيلة يقتل حتما حتى لو عفى أهل الدم لشدة خطره، يعني هذا شره كبير ولا يمكن التحرز منه. فإذا قتل غيلة حتى لو عفى أهل الدم للحاكم أن يقتله، يتحتم قتله لكف شره يعني هذا شر كبير على المجتمع، اليوم قتل هذا وغدا يقتل ثاني وثالث فيتحتم قتله، هذا قول قوي وترى اختيار ابن تيمية رحمه الله لأنه مفسد في الأرض. قتل غلام غيلة، يعني قصة هذا الغلام كما ذكره الشارح في السبل، قال تزوج رجل من أهل اليمن امرأة وله غلام من غيرها وكان معه في بيته يعني عند زوجة أبيه، فسافر هذا الزوج فاتخذت خليلا المرأة، خانت زوجها واتخذت خليلا، فصار يأتيها في غياب زوجها فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى فامتنعت منه ثم قتله، ولهذا اجتمع هو وآخر والمرأة وخادمها اجتمع 6 أو 7 وقتلوا هذا الغلام وقطعوه جعلوه في كيس أو في شيء ورموه، فلما عثر عليه أخذ الرجل فأقر، ثم قرت المرأة قر جميع القتلة، وكان الأمير يعلى بن أمية رضي الله عنه فكتب إلى عمر رضي الله عنه في هذا، فأمر عمر رضي الله عنه بقتلهم جميعا. فلما قيل له في ذلك قال لو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به، هذا دليل واضح لأنه قول حكم عمر رضي الله عنه ولم يخالف أحد ونفذ هذا الحكم، وهو دليل واضح صريح على أن الجماعة تقتل بالواحد إذا كانوا متواطئين، إذا كانوا متفقين على القتل سواء المباشر أو المعين كلهم يقتلون مهما كثروا، كما قال عمر رضي الله لو اشترك فيها لصنعاء كلهم لقتلتهم به. والقول بعدم قتل الجماعة بالواحد يفتح باب شر، هذا ذهب إليه بعض العلماء أنه لا قصاص بين الجماعة والواحد لعدم التكافؤ، هذه نفس وهذه أنفس فلا تكافؤ. الله تعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذه نفس مقابل أنفس، هذا القول يعني قد يراه إنسان قويا من أول وهلة لكن إذا تأمله وجد أنه لا تستقيم عليه الحياة، لو 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 يعني صح هذا القول وعمل به لأفضى إلى يعني في الغالب إلى سقوط القصاص. لا يعجز أي شخص أراد قتل آخر أن يأتي معه بواحد أو أكثر ويقتلونه، يقتل 2-3 ويقال لا قصاص لأن هؤلاء 2-3 وهذا واحد إذن لا قصاص. لكن نقول القتل الجماعة للواحد فيه تفصيل، إن كانوا متواطئين قتلوا جميعا هذا لا شك فيه، هذا القول الراجح قول جمهور أهل العلم وهو الذي حكم به عمر رضي الله عنه ولم يظهر له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا لم يكونوا متفقين ففيه تفصيل، يقتل من كان فعله يصلح للقتل، اجتمع يعني شخص بدأ يضرب شخص فمر ثاني وله ثأر عند هذا المضروب فاستغل الفرصة وصار يضرب معه، وجاء ثالث وبدأ يضرب ومات هذا الشخص، من الذي يقتل من الثلاثة؟ ينظر إلى فعل كل واحد، إن كان يصلح القتل فهو القاتل، يعني شخص مثلا طعنه بسكين في كتفه والآخر طعنه في بطنه فإنه يقتل الذي طعنه في البطن، وهكذا إنسان مثلا ذبحه وقبل أن يموت قبل أن تخرج جاء شخص وطعنه في بطنه، من يقتل؟ الذي ذبح، لأنه في حكم الميت وإن كانت لم تخرج الروح لكنه في حكم الميت. أو مثلا بعد الذبح قبل الموت جاء شخص قطع يده فإن القاطع لا يقتص منه لأنه في حكم الميت وإن كان لم يمت لكنه في حكم الميت. إذا كانوا غير متفقين ينظر في فعل كل واحد، فإن لم يكن، إن كانت أفعالهم كلها لا تصلح للقتل، اجتمعوا ضربوه باليد، هذا يعطيه ضربة مع الوجه، وهذا مع الرأس، وهذا مع الصدر، مع كثر الضرب مات، من يقتل من هؤلاء؟ نقول هذا شبه عمد، هذا شبه عمد، يكون فدية مغلظة على عواقل الثلاثة، وليس فيه قصاص، لأن كل فعل كل واحد لا يصلح للقتل، فيكون شبه عمد وليس فيه قصاص. إذن يفرق بين المتواطئين وغير المتواطئين. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديثه أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه. يعني ظاهر هذا الحديث أن الخيار في القتل أو الدية لمن لأهل المقتول، وأنه لا خيار للقاتل، هذه مسألة خلافية يعني، وهي نادرة الوقوع لكن لا بأس بذكرها. يعني لو أن ولي الدم قال: عفوت عن القصاص إلى الدية، وقال القاتل، لأن الدية تكون في مال من في العمد؟ على من؟ على القاتل، وليست على العاقلة. لو قال القاتل: أنا ما أدفع دية، ما أقبل، إما أن تقتص أو تعفو مجانا، وأبى أن يقبل الدية، هل يقبل منه ولا يلزم على الدية؟ هذه مسألة خلافية، منهم من قال إنه لا يلزم، أن الأصل هو القصاص، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، الأصل القصاص، فإذا أراد أن يعفو عن القصاص فلا بد من رضا الجاني، لأنه سينتقل إلى أمر آخر ليس هو الأصل، فلا بد أن يكون في رضا. ومنهم من قال إنه لا يشترط رضاه لظاهر هذا الحديث، فما قتل قتيل بعد مقالة هذه فهو بين خيرتين، جعل الخيار لمن؟ لولي الدم. هذا من جهة. من جهة أخرى أن القاتل لا يجوز له أن يسبب في قتل نفسه، إذا عفى عنه ولي الدم، إذا عفى عنه وتنازل عن القصاص إلى الدية، فهو لا يجوز أن يصر على أن يقتل، لأن ولي الدم يقول: إما أن تدفع الدية ولا قتلتك. وهذا وش يقول؟ لن أدفع الدية، معناه كأنه يقول: اقتلني. لا، إنسان لا يجوز أن يصر على أن يقتل، بل يقبل العافية ويدفع الدية على حسب استطاعته، إن استطاع أن يدفع دفع، وإلا تؤجل عليه، تقسط عليه على نحو يستطيع أن يدفع، كل شهر كذا، كل سنة كذا، حتى تنتهي. فهذا هو الأقرب والأرجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيار لولي الدم، فهو بين خيرتين، إما أن يقتل وإما أن يعفو وإما أن يأخذ العقل. إذا عفى، قال مثلا: ولي الدم عفوت عنه، بس ما فصل، قيل: ما تقول في هذا في حقك؟ قال: عفوت عنه. هل يسقط الحق بالكلية ولا ينتقل إلى الدية؟ قال: عفوت عنه، ثم قال: أريد الدية. الفقهاء يقولون: إذا عفى مطلقا لم يسقط حقه من الدية، لأن الأصل هو القصاص، إذا قال عفوت ينصرف إلى القصاص، لأنه الأصل، ولأنه المقصود الأعظم، والدية دونه بكثير. فإذا قال عفوت عنه، أي عفوت عن القصاص، فله أن يأخذ الدية، لكن إذا قال عفوت عنه مجانا، هنا ليس له أن يعود، لأن من أسقط دينا له ليس له أن يرجع فيه، العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه، هذه الآن حق في ذمة صاحب الحق، إذا قال عفوت عنه فهو حق مقبوض، كأن هدية قبضت، فليس له أن يرجع. شخص يطلب شخصا مالا وقال: عفوت عنك، ثم ندم ورجع قال لا عطني النص ولك النص، يقبل ما يقبل؟ ما يقبل، لأنه بعفوه قبض الحق، لأنه في ذمة المدين. مجرد ما قال عفوت كأن المدين قبض هذا الحق، فليس له أن يعود بعد العفو، هذا معروف. إذن إذا عفى وأطلق فلا مانع أن يعود أن يأخذ الدية، وإذا صرح عفوته مجانا فليس فإنه ليس له شيء. لكن إذا قال عفوت هل يرجع القصاص؟ ما يرجع، تبقى الدية فقط. طيب لو قال أنا أريد 10 ديات، ما 10 ديات وإلا القتل، هل له ذلك ولا لا؟ له ذلك. ما هو الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام وما صولحوا عليه فهو لهم، هذا في العمد، ما صولح عليه فهو لهم، هذا ترغيب في العفو. لأن يعني بعض الناس إذا قيل له لك دية 200 أو 300 ألف ربما ما يهتم، لكن لو قيل نعطيك 1,000,000 ولا نعطيك 3,000,000، 3,000,000 كم دية؟ 10 ديات ولا 300 ألف تصير 3,000,000، هذه 10 ديات. لو قيل له نعطيك 3,000,000 يمكن تغير، والله 3,000,000 هذه وفقير تنقله من الفقر إلى الغنى، ويمكن يعيش طول عمره غنيا بهذا المال. إذن هذا من السعة، من السعة رحمة الله، أنه فيه خيارات ترغيبا في العفو. لأن بعض الناس قد لا يعفو إلا بمال كثير، وهذا يحصل كثيرا، بعضهم يطلب 3,000,000، بعضهم 10,000,000 أو أكثر وأقل. فما صولح له فهو له، سواء كان كثيرا أو قليلا. ما أدري، ما مستعد سماسر يأخذون يعني.
فيقولون سلطانك لك ب20 مليون ولنا منها مثلا كذا، هو عنده لو جاءه 1,000,000 و1,000,000 ما عنده إشكال، لكنها يرضى بهذا، فهم يطالبون هذا فيعلنون في الجرائد أحيانا في
القانون. لا بأس إنه يعود إلى إحياء نفس، حتى لو كان في أموال في يعني. هؤلاء سعوا في خير، وإن كانوا أخذوا لكنهم سعوا في خير، في إحياء هذه النفس. وصاحب الجاني يقول جزاهم الله خير، والله ثم هالسماسرة كان ذاك طلب القصاص وراح ولدي، لكن جزاهم الله خير أقنعوه ب10,000,000 و20,000,000 والحمد لله، يسر الله جمعناها من هنا وهنا وتعبنا، لكن أنقذ الله الولد. فأنا ما في شيء، لكن بدون جشع شديد، لأن هذه استغلال، لأن هذا الآن سيقتل، سيشتري نفسه بالغالي والرخيص، هذا هو الأصل في الإنسان، لو مهما طلب وهو يستطيع سيدفع. لكن ينبغي لهم أن يتقوا الله وأن لا يبالغوا مبالغة زائدة، وإلا الأصل أنه لهم، لو طلبوا 100,000,000 لهم. أحيانا يستغلون غنى أقارب القاتل، إذا كان من عائلة غنية جدا يطلبون 100,000,000 والعائلة ما يبالون، يدفعون من أجل أن يستحيوا ابنهم. على كل حال الحديث مفتوح، وهؤلاء سعوا في خير، فما استطاع يقول أنهم آثمون ولا ما يجوز، سعوا في خير وأخذوا مقابل الشفاعة والتعب والسعي. أنا ما في شيء، لا حقوق، هذه حقوق، والنتيجة أنهم سعوا في إنقاذ نفس، إحياء نفس. نعم. إذا عفى واحد سقط القصاص، لأن القصاص لا يتبعض، فإذا سقط واحد، ذلك من شروط القصاص اتفاق أولياء الدم على طلب القصاص. والشرط الثاني أن يكونوا مكلفين، إذا كان شخص غير مكلف ينتظر حتى يبلغ، ينتظرون، يحبس الجاني وينتظرون. في عهد معاوية رضي الله عنه قتل شخص آخر فحبس حتى بلغ ولد القتيل، حتى بلغ ولد القتيل، فلابد أن يعفو. يعني العفو هذا تشفي، يعني القصاص أو العفو هذا أمر يرجع إلى نفس الشخص، ما يمكن أن ينوب عنه الولي، الولي ما ينوب عن الصغير، لأن هذا يرجع إلى تشفي، يعني حاجة نفسية. فربما أنه يعفو الولي إذا كبر الصغير وعرف أن هذا هو اللي قتل أباه، يروح يقتله، يقول ما عفوت، على كيف يعفو على المحروق مو هو. فما يمكن أن ينوب الولي عن الصغير، فذلك يحبس القاتل، لأن لو ترك هرب، في الغالب يحبس القاتل حتى يبلغ جميع الورثة ثم يخيرون، فلا بد من الانتظار. مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو القول الأشهر. باب الديات. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث. هذا حديث مشهور، كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، كتاب مشهور فيه إرسال، يعني فيه ضعف لكن له شواهد كثيرة وله شهرة بالغة. قال ابن عبد البر رحمه الله: شهرة هذا الحديث تغني عن إسناده. وقال الإمام أحمد: لا يشك أو لا أشك أن النبي عليه الصلاة والسلام كتبه لأهل اليمن، وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يتركون رأيهم ويأخذون بها ويرجعون إلى هذا الحديث. فهذا تلقاه الصحابة والتابعون والأئمة، تلقاه بالقبول والعمل، فهذا يجبر ما في أسانيده من الضعف. بعضهم يحسنه بالمجموع، مجموعة هذه الطرق، وإن كان لا يخلو كل واحد من ضعف، لكنه بالمجموع يكون حسنا مع القبول، تلقي بالقبول من الأمة والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. فهو حديث عليه العمل، ولا يعني يقدح في ما في بعض أسانيده من الضعف أو ما في أسانيده من الضعف. أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا، اعتبط يعني قتله متعمدا بدون ذنب. وذلك الكلمة موجودة إلى الآن، يقول هذا اعتباط وهذا رجل عبيط، يعني أنه يظلم عمدا بدون سبب، هذا معنى اعتبط مؤمنا قتلا، يعني تعمده بدون حق عن بينة لابد من ثبوت القتل، فإنه قود أي قصاص إلا أن يرضى أولياء المقتول. إذا رضوا جميعا هذا واضح، إذا عفى واحد ولم يعفو الباقون فإن من لم يعفو له نصيبه من الدية، لأن الدية تتجزأ، الدية تتجزأ، فمن لم يعفو على نصيبه من الدية، القصاص يسقط. يعني هم مثل 5 10، واحد عفى مجانا والتسعة يريدون القصاص، القصاص يسقط والتسعة يأخذون نصيبهم من الدية، وهذا الذي عفى مجانا ليس له شيء، يعني عفى عن حقه يبقى حق الآخرين. إذا القصاص لا يتجزأ فيسقط، والدية تتجزأ فتبقى. من لم يلو عفى 10 وبقي واحد يطالب بالدية يعطى نصيبه، ما نقول العشر، لا، على حسب ميراثه يعطى نصيبه، على حسب ميراثه، لأن الدية تتجزأ يأخذ نصيبه، كم نصيبه، عشر، خمس، ربع، على حسب ميراثه يعطى نصيبه من الدية. أذننا دخل وقت أولين مقر والسادي مقدنا. طيب، إذن هذه مسألة الأولى، إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإن في النفس الدية 100 من الإبل، في النفس الدية 100 من الإبل، وسيأتي بالحديث تفصيل أسنان هذه الإبل. إذن هذه دية النفس 100، وهذا لا خلاف فيه أن الدية 100 من الإبل، والمرأة على النصف من الرجل 50 بعيرا. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، يعني ضابط هذه المسائل المذكورة، ما إذا كان هذا الشيء في الجسد منه واحد ففيه الدية كاملة، كالأنف والصلب واللسان والذكر، هذه البدن ما في إلا واحد، أنف واحد، لسان واحد، صلب واحد، ذكر واحد، إذا أتلف ففيه الدية كاملة. وفي الأنف إذا أوعب، إيش معنى أوعب جدعه؟ يعني قطع كاملا، يعني قطع المنخران والقصبة، فإذا أوعب جدعه. أما إذا قطع الروثة، روثة الأنف أو تسمى أرنبة الأنف، ففيها نصف الدية لأنها نصف الأنف، والمنخر ثلث الدية لأن الأنف مكون من ثلاثة أشياء: منخر وحاجز ومنخر آخر، منخران وحاجز، فالمنخر ثلث، الحاجز ثلث، المنخر الثاني ثلث. فهذا تفصيل دية الأنف. وفي العينين الدية، يعني في كل عين نصف الدية. إذن ما في البدن منه واحد فيه الدية، ما في الجسد منه اثنان نصف الدية، منه ما هو منصوص عليه، منه ما هو بالقياس، وما في الجسد منه أربعة ففيه كم؟ ربع الدية، مثل أجفان العينين، كل عين لها جفنان علوي وسفلي، ففيها الربع، كل جفن فيه ربع الدية. يعني هذا هو تفصيل يعني ما الأعضاء، أعضاء البدن. وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية. طيب لو كان أخرس وقطع لسانه هل فيه دية أم لا؟ في اللسان الدية، هذا أخرس، العلماء يقولون فيه حكومة، لأن لسان الأخرس ليس كلسان السليم، واللسان إذا أطلق المراد به اللسان السليم، هذا لسان معيب، فيكون فيه حكومة. الحين نبينها بعد الأذان إن شاء الله. افتح الأرقام.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
يعني معنى الحكومة أنه يفترض أن المجني عليه عبد، وينظر في قيمته سليم وفي قيمته معيب كم نقص، ثم ينظر هذا النقص، نسبة هذا النقص من الثمن تؤخذ من الدية. يعني مثال، هذا إنسان اعتدي عليه، قطع لسانه وهو أخرس، فقدرناه عبدا، فقلنا هذا العبد حينما كان سليما كم يساوي؟ قال يساوي 10,000. بعد ما قطع لسانه الآن كم يساوي؟ يعني في البيع والشراء قالوا يساوي 9. طيب كم النقص؟ 1,000 ريال. هذا بالنسبة لقيمة العبد، ما نقول يعطى 1,000 ريال المجني عليه لأنه حر، فنقول 1,000 ريال بالنسبة للعشرة كم نسبته؟ ها؟ 1/10 العشر. إذن يعطى عشر الدية، لو نقص 2000 هذه كم؟ خمس، يعطى خمس الدية. نقص 5000 نصف، وهكذا. واضح مع الحكومة؟ واضح محمد؟ إذن نسبة، يقدر عبدا سليما ثم ينظر كم قيمته بعد الجناية، ثم ينسب إلى، ينظر في النسبة كم نسبته من الثمن تنسب إلى الدية، ويعطى بقدر تلك النسبة. قال وفي الشفتين الدية، يعني في كل واحدة النصف، الجسم فيه اثنتان، وفي الذكر الدية. طيب إذا كان عنينا هل يكون فيها الدية؟ أنه ذكر معيب، العنين لا يجامع ولا ينتصب ذكره، فهل فيه الدية؟ منهم من قال أنه فيه الدية لإطلاق الحديث، لكن الصواب أنه ليس فيه الدية لأنه ليس كالسليم، والشيء إذا أطلق ينصرف إلى السليم من هو الأصل، هذا شيء معيب. وذلك سيأتينا في الحديث أن اليد الشلاء حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن فيها ثلث الدية إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت فيها ثلث الدية، والعين القائمة يعني الموجودة لكنه ما يرى بها وشكلها سليم، بعض الناس صلى الله العافية يفقد البصر وعيناه سليمتان، اللي يشوف يحسبه مبصر وهو ما يرى، عين قائمة يعني موجودة في مكانه سليمة ولكنه لا يرى بها، هذه فيها ثلث الدية. وعلى هذا فقس النبي عليه الصلاة والسلام لم يسوي بين العين المبصرة وغير المبصرة، ولم يسوي بين يد الشلاء واليد السليمة، وبين السن السوداء والسليمة، جعل في المعيبة الثلث. يعني هذا نص في أن المعيب لا يسوى بالسليم، إذن ينظر فيه، وإذا لم يكن هناك نص نرجع إلى الحكومة. ذكر العنين عضو، لكنه عضو لا يؤدي مهمته، فهو كاليد الشلع موجودة لكن ما يحركها، ما تؤدي وظيفتها، فإذا يكون فيه حكومة لأنه لم يرد فيه نص بعينه. وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، البيضتان الخصيتان، وفي الصلب الدية، يعني إذا كسر الصلب صلى الله عليه وسلم كسر ظهره ففيه الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي بعض الروايات، في بعض روايات الحديث وفي اليد 50، يعني هنا لم تذكر اليد لكنها ذكرت في بعض روايات الحديث، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. طيب الرجل ما حدها؟ هل إذا قطعت من الكعبين أو من نصف الساق أو إلى الركبة أو إلى الفخذ أو إلى الورك، ما حدود القطع الذي يوجب الدية؟ يعني هذا فيه قولان العلماء، منهم قال إنه إلى الكعبين، إذا قطعت الرجل من الكعبين فيها الدية، فوما زاد فيه حكومة. والقول الثاني أن اللفظ يشمل جميع الرجل من الورك إلى أسفل القدم إلى أطراف الأصابع، كل هذه رجل، واليد كذلك يعني من أطراف الأصابع إلى الإبط، كل هذه يد، سواء قطع الكف أو قطع نصف الذراع أو إلى المرفق أو إلى الإبط، كلها نصف الدية. ومما يؤيد هذا أن الأصابع كم فيها؟ في نفس الحديث في كل أصبع 10 الدية. طيب لو واحد قطع 5 أصابع والكف موجود، كم فيها؟ نصف الدية ولا لا؟ 10 × 5 = 50، نصف الدية. طيب لو قطع اليد من الكف كم فيها؟ نفس الشيء، نصف الدية. وكذلك إذا قطعها فيما ارتفع، يعني مهما زاد يتبع اليد. وما يستدل به أن اليد إذا أطلقت يراد بها يعني يراد بها جميع اليد، أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت آية التيمم كانوا يمسحون إلى الأباط، وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فهموا أنه يمسح اليد كلها، كانوا يمسحون إلى الأبط. فالله عز وجل في الوضوء حدد وارجلكم إلى الكعبين. فعلى كل حال مسألة خلافية وهذا ولا أقرب، وليس فيه إشكال. يعني قد يقول قال كيف إذا قطع إلى الكعبين فيها النصف، وإذا قطعت إلى الركبة فيها النصف، هذا فيه شيء زائد، الساق كامل. نقول نفس الإشكال في الأصابع، الأصابع فيها نص، كل أصبع فيه خمس، إذا قطع 10 أصابع والكف موجود فيها نصف الدية، وإذا قطع مع الكف فيها نصف الدية، إذا نفس الإشكال هنا موجود هنا، وهذا فيه نص، الدية نصف الدية، الكف أو اليد نصف الدية، والأصابع فيها نصف الدية، إذن الإشكال هنا موجود هنا. الظاهر أنه إذا قطع من الأصابع فما زاد، كلها نصف الدية. كذلك الرجل إذا قطع الأصابع فيها نصف الدية ولو كان القدم موجودا، فما وما زاد، تبدأ نصف الدية من الأصابع فما زاد. الظن هي هو هذه فائدة العضو، يعني قطع اللسان فيه الكلام وفيه تحريك الطعام وأشياء من هذا القبيل له أكثر من فائدة، والنص جاء فيه هذا تقدير هذا العضو بمنافعه، هذا العضو ديته كذا بمنافعه، معروف إذا قطع اللسان ذهبت كل المنافع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وفي اللسان الدية، إذا قطع اللسان فيه الدية، ومعلوم أنه ستذهب منافعه، لكن لو ضربه وصار ما ينطق ما يتكلم واللسان موجود، هذه دية المنافع، هذه دية المنافع لها كلام آخر. يعني إذا انتهينا من دية الأعضاء نتكلم عن دية المنافع، لأن في أعضاء وفي منافع. قال وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية. ما هي المأمومة؟ هي الضربة التي تخرق الجمجمة وتصل إلى جلدة الدماغ، أم الدماغ، سمى المأمومة لأنها تصل إلى أم الدماغ. يعني العقل موجود، العقل موجود ما اختل عقله، إذا اختل عقله هذا شيء ثاني، لكن هذه جناية خرقت الجمجمة وصلت إلى جلدة الدماغ، تسمى المأمومة لأنها وصلت إلى أم الرأس. هذه فيها ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة هي الطعنة التي تصل إلى الجوف، والجوف كل مجوف، يعني لو طعنه في الحلق خرق الحلق هذه جائفة، لو طعنه في الصدر هذه جائفة، طعنه في البطن جائفة، طعنه في المثانة خرق المثانة هذه جائفة، لأن الجائفة مأخوذة من التجويف، فإذا خرق تجويفا في البدن ففيه الدية ثلث الدية. إذا الجائفة معناها واسع، ليست هي البطن فقط، تشمل البطن والصدر والحلق والمثانة، لأن كل هذه تجاويف. طيب لو طعنه من أحد الجنبين وخرجت من الجنب الثاني ولكنه لم يمت، طعنه من جنب وخرج من الجنب الثاني، هذه إيش تصير؟ جائفتين والواحدة ثنتين، لأنه طعنه من هنا ومن هنا صار في طعنتان وإن كانت بضربة واحدة، فهذه جائفتان فيها ثلثا الدية. وفي المنقي هذه ما فيها قصاص، المأمومة الجائفة هذه ما فيها قصاص لأنه لا يمكن المماثلة. وفي المنقلة 15 من الإبل. المنقلة ما هي؟ التي تكسر العظم وتنقله عن مكانه، يعني أحيانا العظم ينكسر وثابت في مكانه، وأحيانا ينكسر وتحرك ينتقل تغير مكانه، هذه أشد. فإذا نقلت العظم هذه فيها 15 من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل. وهذا يعني واضح، القسمة واضحة، عشرة أصابع كل واحد العشر، لأن الأصابع هي أعظم منفعة اليد، الأصابع هي منفعة اليد العظمى، فإذا ذهبت الأصابع ذهبت منفعة اليد، فلذلك جعلت الدية مقسمة على الأصابع، كل إصبع فيه عشر، عشرة فيها الدية كاملة، وكذلك أصابع الرجل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل. طيب لو قطع أنملة من الأصبع كم فيها؟ نقول نقسم على ثلاثة، يعني كل أنملة من الأصابع الأربعة ما عدا الإبهام فيها كم؟ ثلث العشر، فيها ثلث العشر، لأن دية الأصبع عشر وفيها ثلث، أنا ثلاث أنامل، وأنملة الإبهام فيها كم؟ نصف العشر، لأن الإبهام فيه أنملتان فقط. طيب لو قطع الظفر، لو قطع الظفر على وجه لا يعود أو عاد أسود معيب لم يرجع كما كان، كم في الظفر؟ كم دية الظفر؟ نقول لم يرد في الحديث، لكنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن دية الظفر خمس دية الأصبع، اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف له مخالف فيؤخذ به، وهذا تقريب قريب، تقدير قريب، خمس دية الأصبع، لكن بشرط لا يعود، إن عاد الظفر كما كان ما في دية، الدية فيما تلف من المنافع حيث إنه لم يعد أو عاد معيبا، كما لو رجع الأصبع الظفر أسود واستمر على هذا، هذا يكون كأنه لم يرجع. وفي السن خمس من الإبل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين الأصابع والأسنان مع اختلاف المنافع، كان عمر رضي الله عنه قبل أن يبلغ الحديث يعني حكم بأن الأصابع تختلف، يعني أصابع اليد أهمها ما هو أكثرها نفعا؟ الإبهام، وأقوى الأصابع وأكثرها نفعا، يعني عمر رضي الله عنه كان يعني اجتهد أراد أن يجعل دية الإبهام أكثر من دية بقية الأصابع، بالنسبة للخنصر نفعه أقل بكثير، فأراد أن يجعل الدية على حسب المنفعة حتى بلغه الحديث فأخذ به ورجع عن رأيه، إذا ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بينها فليس لأحد أن يجتهد مع ورود الوحي. كذلك الأسنان تختلف، الأضراس منفعتها أكبر من منفعة الناب مثلا، فليست على حد سواء في النفع، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سوى، قال الأصابع هذه وهذه شعر الإبهام والخنصر سواء، أو الإبهام التي تليها سواء، والأسنان سواء، يعني كل سن فيه خمس من الإبل، هذا إذا لم يعد، أما إذا كان سن طفل صغير اللبن يسمى اللبنية هذا ما في دية، لأنه إذا سقط يخرج السن الدائم، لكن إذا اعتدي على سن دائم لا يعود، ففيه خمس من الإبل. وفي الموضحة خمس من الإبل، ما هي الموضحة؟ هي التي تشق الجلد وتشق اللحم وتوضح العظم، يعني العظم يظهر يرى، هذه فيها خمس من الإبل. وفيه الهاشمة التي تهشم العظم ولا تنقله، هذه فيها عشر من الإبل، حكم فيها زيد وعمر رضي الله عنهما أو زيد ولا يعرف له مخالف، فإذا صارت الجناية على العظم ثلاث، الأولى إيش؟ المنقلة، تكسر العظم وتنقله، هذه فيها خمس عشرة، الثانية الموضحة التي توضح العظم ولا تكسره فيها خمس، هذه في الحديث، والثالثة اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وهي الهاشمة التي تكسر العظم ولا ينتقل عن مكانه. وإن الرجل يقتل بالمرأة، هذه سبق الكلام فيها، هذا من الأدلة أن الرجل يقتل بالمرأة ولا عرش، يعني لا يعطى أهل الرجل نصف الدية، النفس بالنفس. وعلى أهل الذهب 1000 دينار، أخرجه داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان وأحمد، اختلفوا في صحته. يعني الدية في الأصل هي الإبل، وما عدا الإبل ففيه خلاف، هل الدنانير تقدير أو أصل، هل هي تقدير أم أصل، كذلك الدراهم. والصحيح أن الذهب والفضة، الدنانير والدراهم تقدير، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعلها على أقيام الإبل، إن رخصت نزل منها أو نزل من قدرها، وإن غلت زاد فيها، وبلغت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما بين 400 إلى 800 دينار. فهذا هو الأقرب والأرجح، أن الأصل الإبل، وأما التقدير بالدنانير والدراهم فهذه على حسب أقيام الإبل. وكذلك البقر أصل، لأنه جاء في حديث صحيحة وعلى أهل البقر 100 بقرة وعلى أهل الغنم 1000 شاة، هذه أصول. إذا كان عندهم إبل يأتون 100، إذا كانوا من أهل البقر ما يلزم بأن يشتروا إبلا، يأتون بمئتي بقرة، وإذا كانوا من أهل الغنم يأتون 2000 شاة، يعني على حسب حال من وجبت عليه الدية. إذن هذه أصول الإبل، البقر، الغنم، أما الدراهم والدنانير فهي تقدير. قال أخرج أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. وكما سبق يعني حديث تلقته الأمة بالقبول. وفق الله الجميع المحب والرضا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فيها 5 الهاشمة منقلة، 10